سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحمد المصطفى على سيدنا المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآله الآداب المستمعين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني ما أدري، أريد أحد يدخل علي على الفيس يقول إن أنتم نقلتم الدرس على الفيس للمعهد. ناوي أنت تدخل الآن تقول إنك نقلته، وإنه الصوت واصل حتى نبدأ المحاضرة في المواد التي هي من أهم العلوم كما عليكم سواك. كما قال ابن الجوزي: العلم كثير عليكم سواك. إما تدخل أحسامة بدري على الفيس تكتب لي ذلك، أو الإسناوي يدخل على الفيس يكتب لي ذلك. قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن يختار أعظم العلوم نفعا له. ماشي أنس، طيب جيد. وأعظم العلوم على الإطلاق الفقه. الفقه هذا أنبل العلوم على الإطلاق. كيف الصوت بعيد من وين؟ من التليجرام ولا من هنا؟ أنتوا ناقلينه من وين عشان أفهم؟ الصوت بعيد من الفيس ولا من التليجرام؟ عشان أبدأ أشوف فين فيها. آمين آمين يا حمزة، رضي الله عنك. الصوت بعيد وين؟ الصوت جيد؟ الحمد لله، أحسن الله إليكم. طب الآن كيف في التليجرام؟ أهو لابد من تغيير هذا التايبات. أريد أبدأ والصوت مسموع لأنها مهمة. طيب الآن يا أبا أنس، الصوت كيف هو؟ كيف الصوت الآن؟ نعم ماشي، الفيس جيد. كيف التليجرام؟ التليجرام كيف؟ بس عشان نبدأ، الله يهديكم. الصوت في التليجرام كيف؟ الفيس ممتاز الحمد لله. التليجرام كيف؟ أكرم عليك السلام، أحسن الله عليك. الآن كيف هو الصوت في التليجرام؟ كيف هو عشان نبدأ بس يا صالح؟ ده انت هتجيب لنا إحباط. كيف ما في صوت؟ أفضل الآن. جيد الآن الكرام، الحمد لله، ممتاز ممتاز. أقول إخوتي الكرام، تكلمنا على أعظم العلوم نفعا، علم الفقه. وعلم الفقه يعني الله جل في علاه يصطفي له من يشاء، الله جل في علاه يصطفي له من يشاء. المسألة كما قلت في ندرة من لدن القرون الأولى الخيرية إلى يوم الناس هذا. فالفقهاء في قلة، وهناك عسر في إخراج فقيه. وكنا تكلمنا في الحلقة المحاضرة الماضية على كيفية تكوين الملكة وتكوين طالب العلم. طبعا بدل من هؤلاء الذين يريدون تربية من لا يعقل ولا يفهم، حفظك ربي يا محمد رجب، أستاذ محمد رجب، تربية من يجر بالسلاسل فينجر. يقولون أنت مقلد والكل مقلد، يريدون تخريج الأغبياء، هذه بضاعتهم. وبعد كده يكذبون على الناس، يقولون كان يريد ناظر هذا وأناظره أنا. طبعا هذا أصل أصيل عند الروافض، الكذب على المخالفين. والقبوريون أيضا أبناء عموما للروافض، نفس الأمر، بنفس الفكر، بنفس الطبيعة. هم ضلال أصالة بضلالهم في مسألة الاعتقاد في المقبور أو صرف العبادة لأهل القبور. ويأتي البلية اللي هو مبخرات المولد، لأن كل الطائفة دي كلها هي طائفة المولد. المرجحة الكبير مصدر هؤلاء الصغار، فيأتي يكذب على الإنسان في هذا الباب كالرافضة، ويقول يناظر، وهو أصلا بيقول إن هم مقلدة. يعني أنت مقلد، واللي كتب مقلد، والمرجحة الكبير مقلد، كيف تناظرون وأنتم أصلا مش أهل العلم؟ كيف تناظرون وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم؟ وابن القيم في إعلام الموقعين في مطلعه نقل الإجماع على أن المقلد لا يعقل شيئا، ليس عنده علم. كيف تقولون بالمناظرة يا كذبة؟ بالكذب تحسبون أنكم تشوهون أو تشاهرون بالناس؟ هذا فعل الرافضة. فأنتم والروافض أبناء عمومة، اعتقادا في القبور وأيضا طريقة في التعامل مع المخالف. فأقول نحن هنا لنربي جيلا عنده اعتزاز بنفسه وعنده عزة بهذا الباب. ويله ده لسه إن شاء الله ستكون يوم كامل علاقة القبوريين بالروافض، عشان يظهر أعري العقيدة كلية اللي اتخذت ستار عليها المذهبية الضالة. فالمذهبية الضالة كانت ستار عشان يغطي عقيدة الروافض الداخلية، العقيدة القبورية. ونحن سنبين لهم من الفقيه، من العالم، من الراسخ في العلم، بالعلم في هذا الباب. يوم كامل سيكون علاقة بالقبورية، أبناء عموما لازم تجد رافضي، تجد قبوري في مكان تعلم أنه يحيي رافضي. نحن نربي طلبة العلم على العقيدة النقية، وعلى أيضا أسس علمية تأصيلية، ليستطيع أن يبني في هذا الباب عاليا، يبني علما عاليا. نعم التعرية ستكون كلها وبين الرافضة، سيظهر بلية البخاري، بلية المبخراتي بتاع المولد، سيعلم كيف المرجحة الكبير اللي صدره وجابه وطلعه ودخله في السلفين الأول عشان يعمل زي اليهود. وهم أيضا متأثرين بعبد الله بن سبأ، أن آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فالولا بلية، هذا بلية مبخراتي المولد، كان مع السلفيين، هذا الذي أخبره. طبعا كان مسرحه المرجحة الكبير ورجع بعد ذلك مع المرجحة الكبير، حين قال له تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. الكذاب الخداع في هذا، وكذبوا علي يقولون نناظر. اذا كان المرجحة الكبير ما يعرفش يناظر، المرجحة الكبير رددنا عليه من 10 سنين ونحن صغار من 15 سنة، وبينا جهله المركب وما عرفش يرجع علينا حرف واحد. الان سنعري العقيدة باسرها ونبين من الفقيه من غيره. اقول تربية طالب العلم في هذا الباب والضربة على الملكة لابد من سمات وصفات في العالم الذي تعلم عنه. قلنا ذلك، قلنا بأن العالم لابد أن يكون راسخا في العقيدة أولا، الفقيه الذي تأخذ منه. لأن السؤال الذي طرح، أنا علمت أن الفقه من أعظم العلوم نفعا ومن أخطر العلوم بابا، لأنه يتعلق بأفعال المكلفين ويتعلق بالحلال والحرام. فمن العالم الذي أتعلم على لديه؟ كان في المحاضرة، لأن كل ده مدخل هنتكلم عليه، أطوار الفقه وكيف تطور الفقه، والكلام على الفرق الذهبي بين المتقدمين والمتأخرين في مسائل أسس الفقه. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، نعم أضله الله على علم فانسلخ. الله أكبر، نعم هذا كلام ابن الجوزي على فضيلة الفقه بالثمرة. أقول أن يكون راسخا في العلم، نعم أن يكون راسخا في العقيدة، متقنا ثابت في العقيدة، مستقيم الاعتقاد. استقامة الاعتقاد هي بوابة العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة. أن يكون ممتلئا في العلم راسخا، يغوص، يعرف مواطن الخلاف ومواطن الاتفاق، يعرف الناسخ من المنسوخ، يكون قوية، قوية الحجة، يكون قوية الحجة. وقلنا لابد أن تكون له شخصية وسمات يعني يختص بها. هذا كله شرحناه في المحاضرة الماضية. في هذه المحاضرة تكلمنا على أن يكون بصيرا، أولا يكون له الديانة والستر والصيانة، وأنه يكون ذا أخلاق نبيلة حتى مع المخالف، لا يكذب على الآخرين حتى يعني يعمل مفرقعة كما يقولون، ليريد تشويه الناس وأعراض الناس بالكذب والزور في هذا الباب، ويبدأ وحتى بعدما علم أن هذا كذب وزور وأن الكلام ليس بصحيح أيضا يبقى على ما هو عليه، ليظهر أنهم كما قلنا أنهم أهل كذب، أهل رفض. هذه طريقتهم، ردناك يا ضحى طياري لخبطهم، رضي الله عنكم. فالغلط المقصود، وقفنا قلنا أن يكون بصيرا بطريقة التلقين والتعليم، دي كانت السمة التي وقفنا عندها على العالم الراسخ الذي تعلم منه، لأنني تعلمت على ضعيف ستخرج ضعيفا. ونحن صراحة يمكن أن نصد لك من يكون أهلا إلى أن يرقيك فقط، يعني يجعلك تمشي على الطريق وما يقدرش يطلع هو درجة تانية، ما يستطيعش أن يأخذك من الدرجة الثانية التي بعدما تأهلت إلى عن العلوتة، ما يكونش هو من يأخذ يدك في الدرجة الثانية. الله خلق الناس وفاوت بين أقدارهم ومقدراتهم، وفاوت أيضا بين قدراتهم، وبين امتلاؤه في العلم وغوصه، وبين هامشية العلم عنده. الله له حكم شؤون يفرق بين العباد في ذلك. لذلك أقول أنت لابد أن تعلم من الذي ستأخذ عنه العلم، كيف قدره، كيف إتقانه، كيف غوصه. فقل الصفات التي تكون عنده أنه يستطيع يبلغ العلم. هناك عندنا من بعض المشايخ نحبهم ونجلهم، وهم من الأماجد ولهم رسوخ ولهم حفظ كبير في هذا الباب، لكن العجيب كل العجب تراه لا يستطيع أن يظهر علمه، لا يستطيع أن ينقله، لا يستطيع أن يعلم من يعني يدرس عنده، لا يستطيع أن يوصل معلومة سهلة هينة يعني يهضمها الطالب ويستقيم عليها وبعد ذلك يعني يقوم. لكن أنا أقول إخوتي الكرام، من لم يستطع أن يوصل علمه فعلمه مدفون، وده اللي حيأتي لنا في المحاضرة مع سمات الفقيه الصادق. ما هي السمات التي أتعرف بها على الفقيه الممتلئ الراسخ العالم؟ لا هؤلاء الغوغاء الببغاوات الضعافة الذين يفتخرون بأنهم أغبياء، هم مقلدة أغبياء، فهم أصلا بيفتخروا بأنهم أغبياء. فلابد أن تعلم الفقيه الصادق ما هي سماته، ما هي صفاته، كيف تعاملاته، كيف ديانته، سنبين ذلك بإذن الله تعالى. لكن ما زلنا في الكلام مع سمات العالم الراسخ، نقول يستطيع له طرق، هذه الطرق له طرق إبداعية في توصيل المعلومة، عنده إبداع، سمات الشخصية الله جعل رزقه سمات شخصية، يستطيع أن يبدع عند توصيل المعلومة، يستطيع أن تزن العقول قوله، تعقل عنه والقلوب تتفتح للأخذ عنه. ضربنا ذلك أمثلة بسيد المرسلين، بسيد المعلمين، اللهم أمين ربنا مروان أحسن الله عليك، بسيد المعلمين وهو النبي الأمين، كيف طريقته عند توصيل العلم. تكلمنا بذلك على بعض سمات وصفات النبي عند التعليم في هذا الباب، المادة التربوية، الطريقة العلمية والعملية. وقد قلت قبل ذلك زمانا أنه لابد أن تكون ممن أتقن المادة التربوية حتى تستطيع أن تربي جيلا، وتستطيع مع التربية التأصيل العلمي الصحيح. قلنا بأن النبي كان يعلم عن طريق السؤال والجواب، وضربنا على ذلك أمثلة، وأيضا كان التعليم عن طريق التكرار، كما قام أبو هريرة بجانب بيت عائشة، غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يسرد الحديث للتابعين وللصحابة ويقول اشهدي يا صاحبة البيت، اشهدي يا صاحبة الحجرة. فكانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، إن النبي ما كان يقول مثل ما تقول، وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزلا ظاهرا فصلا، وكان يكلم يعيده ثلاثة، من أجل أن الذي لم يسمع أول مرة يسمع الثانية، من أجل أن من سمع الأولى إذا سمع الثانية تدبر ما قيل، الثالثة تؤكد عليه المعلومة، فكان يعيد كلامه ثلاثة كما كان يعيد سلامه ثلاثة. هذه أيضا طريقة إبداعية، أنك تعيد للطالب، أو إذا قلت له فوجدت أنها وصلت له فإنك تسأله هل أعيد أو لا أعيد، أو تعيدها بطريقة أخرى عن طريق سؤال وجواب، أو عن طريق المعلومة تأخذ غلاف آخر عند العرض، تجعل الطالب يفهمه. ولذلك يمكن أن تسأل السؤال بطريقة لا يفهمها الكثير، فتأتي بطريقة أخرى تسأله، فيكون بذلك إظهار لك على هذا الباب. الله يرضى عنك أحمدي، لأنني ورحمه إلا للدين ولنصرة رب العالمين ودين رب العالمين، والله حسيبي وحسيب قلبي في ذلك. والعملة الزائفة يا أحمدي لا تروك على الله، العملة الزائفة لا تروك على الله، ولا أريد شكرا ولا ثناء ولا وجاهة ولا شيء من الدنيا، هو السماء ما زال يتلألأ، سأعيش بأنفاسي حتى تنتهي لأصل لهذا الهدف. نسأل الله أن يجعلنا من جنود الله حقا الذين ينصرون السنة ويقمعون البدع. فأقول إخوتي الكرام، طريقة التكرار كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يكرر حتى يثبت الأمر في القلب، وهذه طريقة جيدة، لكن كما قلت يمكن أن ينوع فيها المعلم الطريقة. إذا سرد إسنادا عن طريقة الشجرة فلم يحفظها الطالب، يأتي له يقول طب تعال ننظر في المكثرين عن الراوي فلان، ونبين لك كيف هؤلاء من المكثرين، وأي بلدة تجمعهم، وأي صفة وسمة تجمعهم، فتأخذ صفة معينة تجمع الجميع، تجعلك تتذكر دائما فلان وفلان وفلان، صفة كذا تجمعهم. أو في المسائل الفقهية تقول له مثلا أن الأمر ظاهره الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الاستحباب، بعدما قلت هذا النظر عند التطبيق الفعلي تقول له وهنا قد قال النبي صلوا قبل المغرب إلا أن يشاء لمن شاء، فهنا صاحب الدليل الصارف ليس منفصلا ولكنه كان متصلا، وتبين له ذلك فيعقل عنك ما تقول، يعقل عنك ما تقول. فتكون هنا طريقة التعليم بالتكرار، هذه أيضا كانت طريقة النبي. من ذلك أيضا العالم الراسخ، خذ بقى هنا، لأنه ممكن واحد متكلف تراه طالب العلم وهو ضعيف في العلم يقول لك أنا مجتهد، هو بيقول عن نفسه أنه مجتهد، أنا مجتهد، وبيتكلم مع الناس بعلو، عندما يبدأ يشرح كأنه يحيى بن معين أو كأنه الشافعي والذين تحت يده أقل بكثير من البويت وغيره، فيتعالى عليهم عند الشرح ويتعالى عليهم عند العرض. هذا ولو كان راسخا ولو كان فقيها سقط فقه، الفقه سقط، يعني تعرى عن سمة من السمات التي تجعله من أعلى الناس أخذا، أو الذي يوضع في المقدمة ليأخذ عنه العلم. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بضرب لك معلم البشرية، أنا لن أحيد عنه حتى يتضح لك كيف يكون الأمر في هذا الباب. فأقول هذا المعلم هو معلم البشرية النبي الأمين كان من أعظم الناس تواضعا لمن علم. وإذا سردت علي بعض حدة المعلمين من بعده سأقول لك لما إن شاء الله أبين لك ذلك. فكان النبي من أعظم الناس تواضعا لمن يعلم. كان النبي يخطب، دخل رجل فسأله عن الإسلام وأراد وقال له علمني كيف أتعبد لله جل في علاه. فترك الخطبة، هو في الخطبة، وتعلمون هذه الخطبة خطبة الجمعة، وهي تنزل منزلة الركعتين، وهي ركن من أركان صلاة الجمعة. نعم، في هذا الباب. فأقول هنا في هذا الباب نزل النبي، ترك الخطبة ونزل النبي سلم وأخذ بالكرسي وجلس وجلسه وقال له الإسلام كذا وكذا، وعلمه أصول الإسلام وفروع الإسلام. وبعدما علمه وقنع الرجل وعلم النبي سلم أن الرجل قد تعلم الإسلام تركه ورجع فأكمل خطبته. هذا من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعليم. وانظر عند التعليم عندما هاج وماج الصحابة بشدة، غضبا لله، لأنه في انتهاك حرمة هنا الآن. قام العربي فبال ناحية المسجد، فقام الصحابة هجموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ذروه، ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء وأخذه. شوف هنا التعليم، في التواضع في التعليم. الرجل هنا قد أعظم الفساد، وقد أخطأ خطأ فاحشا، وأيضا جاء على شعائر الله جل في علاه بلا تعظيم. فقام النبي فقال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، المساجد اسمها مساجد لله جل في علاه، تعظم وتعظيم الله جل في علاه أن يذكر فيها اسمه وأن يصلى فيها. قال إن هذه المساجد لم تخلق لهذا، لم تبنى لهذا. ثم بعد ذلك أمرهم بصب الماء عليه، وسكت الأعرابي، وفي رواية أخرى أنه تأثر بذلك فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا بعدنا، لما وجد الشدة من الصحابة. لكن هذا تواضع عند التعليم. ارحم الجاهل، قف معه بهدوء، تكلم معه وعلمه. لكن من كان صاحب أنفة، من كان غبيا متكبرا كالرجل اللي هو بيقول لك سيد الجهلة المقلدة، يقول لك أنا شيخ الباب وهو مقلد لا يفقه شيئا. والثانية أيضا في هذا الباب امرأة معتوها دبوسة الكباية وهي لا تعقل شيئا، المرجح الكبير يكتب لها زي كده مصطفى حسني لو تعرفونه، الناس يحسبونه على السلفيين وأنه العالم المبين. ومصطفى حسني أصلا سامحوني أنا لا أسمي أحدا، لكن مصطفى حسني رجل طيب، رجل عنده ثقافة، بيتكلم كلام جيد من أجل أن يدعو الناس، وهو فاضي علميا، فاضي أفضى من الكأس المملوء، أفضى من أي كأس، فاضي جدا. فمعنى هنا أنه يخرج علينا من يتقوى بمصطفى حسني، عرفنا قدره وعرفنا قوته العلمية. ده كده بفضل الله جل في علاه، يعني مقلد غبي جاهل يتقوى بفاضي لا شيء له علميا. الجعبة بأسرها، المولد كله ليس فيه شيء، فالغرض المقصود هنا في هذا الباب التواضع مع كتلة العلم. ولن تجد راقي العلم قوي العلم عنده رسوخ وتراه متكبرا. قط وربي قط قد يتكلم بقوة، لأن دي شخصية العالم، إنه يتكلم بقوة وقوة الدليل اللي بيده ويقول من عنده علم يأتي. هذه ليست كبرا، هذه بيان لحال قوة الدليل الذي يملكه العالم، هذه بيان حال الدليل الذي يملكه العالم. يتكلم بقوة في هذا الباب. خيش وقش نعم وربي خيش وقش ودبابيس وحصيرة، هو ده المولد كله في هذا الباب، خيش وقش ودبابيس، تطلع ايه؟ تطلع حصيرة. فيتقوى الضعيف بما هو منهار، فيظهر بذلك ضعف القوم كلية. فالحاصل العالم قد يكون قويا، ودي الشخصية انا بين سمات شخصيات، لكن لا يكون متكبرا ابدا، لانه حتى التكبر فيه ضعف اعتقاد. لأن الكبر صفة من صفات الله جل في علاه، ولا ينازع الله في صفاته إلا كما قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي، عذبته ولا أبالي. فهنا التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم له ونزل وعلمه. وأيضا من سمات شخصية في التواضع عندما تعلم أنك ترضى بمن يراجعك. محمد ده بقى قال لي خيش وقش ودبوس تطلع غرزة. نعم نعم، ما هي المسألة في مولد، طالما المسألة في مولد يبقى غرزة. وأنا قلت سيكون الهلاك في الكلام على علاقة الروافض بالقبوريين، العلاقة الوطيدة أبناء عمومة لزم. لذلك صاحب الحقيقة قام فقال: اللي بيقول القرآن مخلوق لا ما نرجع بيه، اللي بيقول ان عائشة هذا لا، لكن ليه نتعدى على هؤلاء، دول مذهب خامس وحبايبنا. نعم، لابد لمثلك ان تكون تحته يا جاهل، وانت تعلم ان عقيدتك عقيدتهم. انت تعتقد في الاولياء يحيون الجنين في بطن الام، تعتقدون ان الولي يتحكم في ذرات الكون. علاقة والقبوريين، والحرب عليكم قادمة يا كذبة يا صاحبة يا أصحاب الروافض، حتى في مسألة الكذب والتشهير. فأقول إخوتي الكرام هنا: المتواضع الراسخ تراه متواضعا يقبل من يراجعه، يقول له انتظر لو سمحت، أنت تكلمت في الأصول بكذا، وهذا الأصل لا ينطبق على هذا الوصف، هذا الأصل لا ينطبق على هذا الوصف. فهنا العالم الراسخ تراه راسخا قويا يعلم ما هو فيه، لكن يقول اعطيني ما عندك وانظر فيه، فان كان الحق معه ينزل سريعا على ذلك ويقول: نعم الحق معك، اخطأت انا وكان تصوري تصور فيه ما فيه من الخطأ. وده تراه مع النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المراجعة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موطن واكثر من موضع باكثر من واحد، وده لا يمكن يتقبل الضعيف المراجعة، لا يمكن يتقبل الضعيف المراجعة. لماذا يهتز يقع؟ لا يا علي، ما انت عايش في الغرزة كلها، ده انت جاي لنا مسطول يا استاذ علي الاثري، ما انتش عارف، هتعرف بعدين في التليفون اقول لك. فاذا اخي الكريم اقول الضعيف عندما تراجعه يهتز، فلا يقبل منك الرجوع مراجعة، يقول لك ما أحد يتكلم، ما أحد يراجع، ما أحد يسأل، أنت تسمع وبس. وده الحاصل، إما ضعيف لا يفقه، وإما مهزوز ليس له قوة، وده اللي بيحدث. يعني النصارى عندما يقولون باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس ثلاثة في واحد نسكافيه، فيسألونهم عن ذلك يقول اعتقد بس وربنا هيفتح عليك لتفهم، ما دهلكش دعوة بالفهم. نفس الأمر للأشاعرة بضلالهم المبين في المنطق والفلسفة، يقولون كلاما لا يعقلونه. وأقسم لي الطلبة أن الدكتور بيتكلم يقول لهم والله ما فاهم شيء، خذوها كده واعتقدوها وانتهى الموضوع. لما يتكلمون عن الحدث والعرض هم قد زلوا وأزلهم الله باتباع الفلسفة اليونانية والمنطق لما فروا عن الكتاب والسنة. لا عقولهم وأعيتهم الآثار وذهبوا إلى النظار فكانوا في خبر كان، سقطوا في العيون والآبار، ليس لهم مخلص ولا مخرج، وصاروا أضحوكة 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 للرجال والنساء والعجائز والبحار والأنهار والأشجار. ده مش مجاز، ده حقيقة، لأن الكون كله يغرد توحيدا. فشوف بالقرآن جاء يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أتى يصلي على عبد الله بن سلول، فقام عمر فراجعه وأخذ بيد النبي قال لا تصلي، قال دعني يا عمر، قال إن الله نهاك عن أن تصلي. دي هتأتيك في مسألة تور الفقه في عصر النبي، كيف بنى الله قوالب الفهم لعقولهم، لأن عمر الخطاب أتى بها استنباطا. سأسألكم كيف تكون، لكن ليتني أمامك. أنا عمت، إحنا عدينا البوابة، انا قريب منكم مش هسيبكم، الذبح بيننا ان شاء الله. ربنا بس يوصلنا بالسلامه لكم، حتى يعني تكون الاسئله عشان تعرفوا المتاحه الكبيره بتعمل ايه في المولد، وتعلموا من الفقيه حقا من المقلد الابله الذي يقول نحن المقلدون. طيب انتم اغبياء، اركنوا اركنوا على جنب. فالغرض المقصود، قام عمر، دي قوالب فهم، قام عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا تصلي، ان الله نهاك عن ذلك. قال دعني يا عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خيرني، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال ولو علمت ان الاستغفار لهم اكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم. قال ذلك. ايوه نعم. فقال لاستغفرت لهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اخذ بيد النبي فتركه النبي وصلى، اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، تركه وصلى، فانزل الله جل وعلا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر. حتى في المراجعه وافق عمر بن الخطاب ربه جل وعلا. ساقول لكم كيف استنبطها، دي اصلا عندي بند 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 في الطور الاول، في الشرب الاول للفقه، كيف كانوا من الكتاب والسنه يستنبطون. فقوالب الفهم دي اللي احنا بنتمناها، بنعلمك على مذهب عشان تتعلم اصوله وتفهم قوالب الفهم، وهو بيعلمك المذهب عشان تكون معزه، اسف في اللفظ، في هذا الباب، عشان يجرك بالسلسله وتقول سمعت وقطع، اشتم ده حاضر، اكذب على ده حاضر، افعل حاضر، لانه معزه رايح جاي. لو كان دليلا تقيا عنده عقل يحترمه لقال علامه. أنا كيف أتعرض لأهل العلم؟ والمشكلة الكبيرة أنهم يسقطون في هوة سحيقة لا يدرون النجاة منها في الدنيا قبل الآخرة. فهنا شوف عمر وافق الله جل في علاه، وده أعطانا قالبا من قوالب الفهم لكتاب السنة، سيأتي بيانه إن شاء الله في النقاط القادمة. فالنبي تواضع للمراجعة، تواضع وعلل، بين له وعلل وقال لو كان الاستغفار اكثر من 70 مرة يفيدهم لاستغفرت. وايضا راجعته عائشه، وما ادراكم ما عائشه رضي الله عنها وارضاها، قطع الله لسان الرافضه الذين يتكلمون عن عائشه. عائشه رضي الله عنها وارضاها، والله ستفترق هذه الامه، لابد وجوبا تفترق، سنه كونيه ستفترق، وكل اصحاب المطوحه والقبوريون والغوث الغوث يا بدوي مجاز اسناد يا مغفل يا غبي. يعني انت اصلا وضعت محل التوحيد شركا وانت لا تدري في هذا الباب، وتعلم ان المساله عباده مستقله، وسيدك المرجح الاكبر يقول لابد لها من الاعتقاد، ما جعل شيء من توحيد الالهيه. لذلك قال قائلهم، وانا نقلت نقولات الاشاعره باسرهم والقبوريين على انهم يرون ان لا اله الا الله، يا لا رب الا الله. وبينت لكم في الدرر الثانيه الذي صدر نفسه يدعو يعني يراجع الوهابيه، يرد على الوهابيه، انه يقول بانها بذاتها ليست عباده، لابد من مصاحبه الاعتقاد. سنكشف كل اعتقادكم الباطل حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فاقول هنا في هذا الباب تواضع، تواضع وعلم، أنت تبني عقلية فقهية لتستطيع أن تعلم أن الله جل في علاه قد أكرمك بهذه الشريعة، وأن هذه الشريعة شريعة صالحة لكل زمان ومكان. أنتم خلفتم لنا دهورا، المصحف واليد يقولون بركة وضعوا على جنب. خلينا في المذاهب الأربعة، ما مش حاجة اسمها قرآن ولا سنة، ولا حد يقرأ قرآن 45 آية بس اللي يتكلموا فيها، ولا حد يقرأ سنة. كان زمان وجبر. شوف هذا لازم قولهم تعطيل شرع الله تعطيلا كاملا، سيأتي واحدة واحدة، كما بينا عري الأشاعرة سنبين عري القبورية عشان تعلم الدنيا بأسرها من هؤلاء وكيف أنهم امتداد كبير للرافضة. أقول إخوتي الكرام، رجع النبي من عائشة رسوخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش العذاب عذب، قالت له وكيف ذلك؟ أليست هناك مراجعة من الله للعباد؟ ها؟ أما قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أما وردت من سنتك وأنت القائل بأنه سيأتي ويرخي عليه كنفه، نعم، ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا أو تذكر ذنب كذا، وهو يقول إيه رب إيه رب إيه رب إيه رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخر. نعم، فأقول إخوتي الكرام، عائشة، عائشة أعلم نساء العالمين باتفاق، لا ينازع في ذلك أحد، كما يقولون لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان. وعائشة تراجع النبي، شوف الرسوخ، النبي يسمع، ثم قال لها أبين لك، نعم هذا الذي ذكرتيه في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا ليس مناقشة، دي مش مناقشة، ده عرض حبب لعبده المؤمن، كما أنه أرخى عليه كنفه وقال عبدي أتذكر، عبدي هو تشريف، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فده لطف به. أما المناقشة بالعرض وبما فعل صغير، وكبير، ثم يختم تكلم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون، رسوخه عنده قوة علمية ويعرف كيف يبرر ويشرح ويفصل ويبين المسألة في أي جانب، لكن الضعيف أو الذي حفظ شيئا وقف عنده هذا ما يستطيع أن يأخذ ويعطي. فهذه من أهم صفات عالم الراسخ، التواضع عند التعليم، التواضع عند التعليم، ومنها كما قلت المراجعة، يراجعونه بأبي هو وأمي. فيبرهن ويوضح أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، اللهم أمين رب العالمين، أبو هريرة عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذنا علي، فمن وجدته، إن شاء الله بقى إحنا خلاص يعني اقتربنا، فقال خذنا علي، فمن رأيته يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. فذهب فوجد عمر بن الخطاب، ويعلم أن عمر بن الخطاب يقول لا إله صادقا من قلبي، عمر بن الخطاب يعني الله جل في علاه أشهر علمه في هذا الباب. أشهر علمه، أشهر أمره بأن الظاهر يطابق الباطن بين جميع الناس، بين جميع الناس. فلما قال له أبو هريرة يبشرك بالجنة ضربه حتى خر على إسته، فبكى خوفا من عمر، فصار سريعا إلى النبي، فصار خلفه عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله أأنت قلت له ذلك؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملون. انظر، هو عمر بن الخطاب لما يبشر بالجنة، هل سيقف أبو بكر الصديق يبين لنا أصل الأمر أنه قال ما ازددت اجتهادا يعني في العبادة إلا بعد يوم أن علمت أبوابا من القدر، إلا بعد أن علمت أبوابا من القدر. فعمر بن الخطاب لا يمكن أن يتوقف، لأنه يعلم بأن النبي بشر وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإذا بشر يبقى خلقه لذلك، إذن لابد من الاجتهاد، لكنه يعلم أنه لا يفقه المسألة الدقيقة، كثير من الناس وقد يعلمونها لكن لا يصلون إلى الدرجة التي فقهها أعلم الأمة أبو بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خلي الناس يعملون، عشان ما يتكلوا على ذلك، خلي الناس يعملون، دي طبيعة بشرية، لما يعرف أنه في الجنة ممكن يقول جاني ربي يعمل، لكنه ليس بالمجهود عندما يخفى عليه العاقبة. فقال خلي الناس يعملون، أهي مراجعة من عمر، والنبي يقبل. قال خلي الناس يعملون، خلي الناس يعملون. فهنا من أهم سمات وصفات العالم الجليل أن يكون عالما حريرا راسخا يقبل المراجعة. وده تواضع أيضا، دي إلماحة في تواضع، في تواضعه عند التعليم. ومن أساليب النبي في التعليم، وهذه أيضا نبينها للإخوة، هو التعليم بالفعل، التعليم بالفعل. وهذه ستأتي من سمات وصفات العالم أنه يعمل بما يعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، ولا يزداد المعلم علما إلا إذا كان عاملا بعلم. انظر وراقب العالم، هل يزداد؟ هل يستجد؟ فاعلم أنه يعمل بهذا العلم. لابد أن تعلم بذلك. نعم، فالتعليم بالفعل. امرأة إلى أم سلمة، زوجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قبلني في نهار رمضان، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فقال الخنازير انتشرت، خلوهم خلوه، قدموا البرسيم لهم وبعدوا عنهم. فإذا قالت ذلك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها سألت أن زوجها يسأل أنه قبل امرأته. قال لما لم تقولي له؟ رضي الله عنك أحمد، الله يحفظك من كل سوء، نقاء قلبك وعيونك الجميلة ونفسك النبيلة، تحسن الظن بكل أحد. رضي الله عنك وعن أهلك ورضي الله عن ذريتك وأحسن الله إليك وإلى الجميع، أنتم أهل الفضل، أنتم طلبة العلم حقا. خلي الخنازير على جنب وخلي المعيز على جنب، فرقوا فرقوا عن الطعام بين الخنازير والمعيز، وسيأتيكم بعد ذلك الأرض. فالأرانب حلال الأكل، والمعيز أيوة لكنها تكون هزيلة، ففرقوا فرقوا الله يكرمكم. فأقول يا إخوتي الكرام، لما علم بالفعل فقال لها لما لم تقولي له أنا أفعل ذلك. شوف هنا تعليم، تعليم في أصول، وقال فهم أيضا أنني لما أفعل ففعلي تشريع وعليكم التأسي بي، ولا بد من أن تأخذوا مني. قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسن أحسن، عشان يكذبون مرة ثانية. وبليا بليا مبخرات المولد، يعني لما نشوف بقى يبخر إيش بعد كده. رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام، علمه بالفعل، لكن الرجل اشتد عليه الأمر، لم يفهم المسألة فهما دقيقا على ما أراد النبي أن يفهمه، مع أنه أفهم الناس لأنه صحابي. لكن سبحان الله أيضا الصحابة تتفاوت القدرات بينهم، هم وهم خير الناس وأعلم الناس وأفضل الناس. لذا إخوتي الكرام أقول، لما رجعت المرأة وقالت له النبي يفعل ذلك، النبي يفعل ذلك، فقال ما زدتيني إلا غما، أما رسول الله فعبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن. فاشتد الأمر على النبي وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، وأنا أفعل شيء يخالف، وأنا لما أفعل شيء وأقول افعله هل يسر لك المعصية؟ لذلك لما سئل الثوري عن الفقيه أو علي بن أبي طالب، قال الذي لا يرخص في المعاصي، لا يرخص في المعاصي ويجعل الناس يقعون في المعاصي، وأيضا لا يقدر فعلها، هو وسط يعرف كيف يوازن ويخرجك كالشعرة من العجين، ويخرج المسألة كالشعرة من العجين. لا تحايل كتحايل المذهبية الضالة الذين ضلوا بإسقاط الواجبات بالحق. كل ده والمعتمد هندي لا يعلم أنه يسقط واجب بحيلة لا يرضاها الله جل في علاه، والعملة الزائفة لا ترجع على الله. واليهود كانوا كذلك، كما قال إبراهيم بن آدم اللهم اغفر لي على قولي، اللهم اغفر لي على نقلي، قال يعاملون الله كأنما يخدعون، يخادعون الصبيان كاليهود بالضبط، مخادعة لله جل في علاه. وهذا أيضا لعدم الفقه، لعدم القوة في الفقه. فالنبي قال إني أخشاكم لله وأتقاكم، عليكم أن تأخذوا بفعلي. فأصل له أن فعل النبي التشريع، فكان هنا التعليم بالفعل. ولما وأيضا عائشة نفسها بيّنت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، وعندما سئل من للمرأة ما للرجل ما حق الرجل على امرأة إن كانت حائضا، بيّنت أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل، كان يضم، كان يتمتع بعدما يلقي يعني الإزار ما بين السرة إلى الركبة. ومن قوله قال افعلوا كل شيء سوى النكاح. نعم. وأيضا التعليم باعتبار الفروق الفردية، لازم العالم الراسخ يكون ذكي، يعلم من الذي يفقه من أول مرة، ما يعلم الذي لا يستطيع أن يفقه العلوم بأسرها، فيقول له شوف أنت تكتب هذا، ويقول للثاني أنت ذاكر مادة كذا واترك مادة كذا، ويقول للثالث إن استطعت أن تحضر حتى تحضر الجميع وتكتب هذا خير لك، لكن أنت عليك أن تحضر كذا وكذا فقط وكذا وكذا فقط. وهذا النظر للفروق الفردية فراسة للعالم، ليعرف أيضا يفرق، يعرف من التلاميذ الذي يكون عالما، يعرف من التلاميذ الذي سيكون عالما وتنتفع به الأمة، ويعرف من التلاميذ الذي يكون موصلا جيدا، ويعرف من التلاميذ الذي سيكون عابدا، فيفرق فيبتدئ يهتم اهتماما خاصا بالذي سيكون عالما للأمة، ويهتم بالموصل توصيلا جيدا، يهتم به اهتمامه الذي على قدره، والعابد يعطيه ما يقويه على عبادته ويقول لعلنا ننصر بك. فهنا هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب. فلذلك أقول إخوتي الكرام كان يعتبر النبي في الأجوبة على الفروق الفردية. شوف انظر أبو هريرة ليس كان ما كان كثير العبادة وما كان قويا، لكنه كان كثير الملازمة، فقال أوصاني خليلي بثلاث ما أكثر عليه أوصاني خليلي بثلاث، ألا أنام إلا بوتر، أنه يعلم أنه يعني من مجهود من الجوع والملازمة الطويلة يمكن لا يستطيع فينام على وتر. أوصاني أن ألا أنام إلا على وتر، وأوصاني أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر، ليس كل اثنين وخميس ولا يوم ويوم، أوصاني بثلاث أيام من كل شهر، وأوصاني بصلاة الضحى، بحيث أنه هنا يجعل سياجا على الفرائض، ويكون له من النوافل ما يرتقي بها منزلة عند ربي، لأن منزلة المحبوبية مرتبطة بالنوافل لا بالفرائض. منزلة المحبوبية مرتبطة بالنوافل لا بالفرائض. منزلة المحبة مرتبطة بالفرائض، وتكون هي أول كما قلت أول الباب، أول الولاية. ولذلك ترى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لم أكن واهما، عندما قال لا تأمرن على اثنين ولا تكون وصيا على ايتام، وجده لا يستطيع، شخصيته لا تستطيع بذلك. وايضا قال له بان الاماره بئس نعم المرضعه وبئس المرضعه الفاطمه، نعم تكون حسره وندامه يوم القيامه، مع انه أمر الناس بتأمير أبي بكر، ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر، ثم قال لا هنا قال يأبى المؤمنون إلا أبا بكر. نعم. أيضا من أساليب التعليم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه يبشر عند التعليم. يبقى إذن من السمات التي يوصف بها العالم الراسخ الذي نأخذ منه العلم أن يكون بصيرا بطريقة التعليم والتلقين وكيفية وصول المعلومة للطالب. قلت ونحن نعايش ذلك، كثير من الأفاضل جمعوا علما قد حفظوه جيدا، قد نقول أتقنوه، لكن لا يستطيعون نشره ولا توصيله، بركته وقفت عندهم، والله له حكم وشؤون في عباده. أيضا نقول من أنه لابد أن يكون صاحب منهج علمي أصيل، يعني الذي تتعلم عليه. وانت انا اقول لك خذ هذه الصفات وروح المراجيح، اركب اي مرجيحة وتعالى قل لي المرجيحة دي كيف كانت، هل في سمة من السمات متوفرة فيهم ام لا. فاقول اخوتي الكرام لابد ان يكون له منهج علمي اصيل. واذا قلنا له منهج علمي اصيل، اختزل حتى لا اطيل بان المنهجية العلمية التأصيلية هو ان نقول له اتقان حافظة جيدة مع اتقان لمدرك الاحكام سواء نص او معنى، لازم يكون عنده منهج علمي اصيل. واتفق على ان منهجية الاصالة في العلم ان يكون من اتقن الناس للنص والمعنى. تعال بقى والمقلدة اللي بيقول لابد تفتي تقليدا على المعتمد، ما عنده، اين هو، اين حظه من النص والمعنى؟ انظر سترى، كلمه هيتهته، هيقلب سيني على طول. انت لو قلت له طب قال النبي فين الوجه هنا، طب فين التخريج الفقهي بذلك، هيقلب سيني، سينقلب صينيا وسترى الاعاجيب. ويمكن اخر شيء يقول لك تيكا تيكا اتشا، فانت تتعجب من المعجزات التي تراها في كرامات المراجيح. فالعالم لابد ان يكون له تأصيلات علمية، تأصيل منهج علمي اصيل. والمنهج العلمي الاصيل في ذلك هو ان يكون ممن اتقن فهما ودقة وحفظا وسعة اطلاع، والنص والمعنى الكتاب والسنة. لذلك علماءنا يقولون والمنهج العلمي الاصيل المترتب على تأصيل الكتاب والسنة فقط. إذا كان الفقيه يعتمد على عالم في التصحيح والتضعيف هو مقلد في هذه الناحية ولا يلام، يقول هذه ليست بضاعتي ولا هذه صناعتي. إن كان ما يستطيعش يرجح من أقوال المتقدمين في التصحيح والتضعيف فهو على ما هو عليه، يقلد ولا عتب عليه في التقليد، يقلد ولا عتب عليه في التقليد. فأقول إخوتي الكرام المنهجية التأصيل العلمي الكتاب والسنة. لذلك قال علماؤنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. أوه. النت قطع، اطلع لا الشحن مشحونة، مش عايز شحن، هنا في حاجة في الشبكة. لكن اعتقد هما بينقلوا عن طريق هذا، واحنا الحمد لله ان احنا اصلا قربنا، فاهم؟ عدينا بس من المنطقة دي اللي فيها يعني. سامحونا انقطع يعني خلاص انا قريب منكم الله، 5 دقائق اكون عندكم باذن الله تعالى. فالمنهج العلمي الاصيل في هذا الباب هو الكتاب والسنه والنظر القياس يعني. فاقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نص بك للخلاف سرهه بين الرسول وبين قول فقيه. وانا اكرر دائما لاحفظ طلبه العلم ما قاله الشعبي كان عالما فذا نحريرا مجاهدا في سبيل الله للعلم. فكان يقول الشعبي رضي الله عنه وارضاه العلم حدثنا اخبرنا انبانا والا فخل وبقر، العلم حدثنا انبانا اخبرنا والا فهلاوس الشيطان. وهذا الذي يعني تراه في الكتاب والسنه بان الله امر بتدبر الكتاب وامر النبي بفهم السنه ودعا لابن عباس بنفس الدعوات. قال ما تيجي كده فاضيه، انت دخلنا كده في الوعكه دي ليه؟ ما يفض ما مقفوله قدامك يا اخي. مكسره فين يا ابني؟ طيب قال الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوالدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك في حديث معاوية الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. فأن يكون عالما بالكتاب وبعلوم القرآن بالناسخ والمنسوخ، والقرآن المكي والمدني، والقراءات والحروف، وأيضا أن يكون متقنا لآيات الأحكام، عارفا بأصول التفسير وقواعد التأويل. لابد للعالم أن يكون الراسخ، أن تكون له المناهجية العلمية التأصيلية في ذلك، وأن يتقن السنة وعلومها، بأن يكون بارعا في التخريج، عالما بالجرح والتعديل، متقنا في باب الشذوذ والعلل، أتقن باب الدراية والرواية، أنا لست متبعا للتعليقات، أنتم أصلا فقط من دخل ليضرب هو يضرب مرة واحدة ويحذر وينتهي الأمر، هذا هو. فلا بد أن تفهموا، أنت إحنا قلنا أن القبورية أولاد عمومة للروافض، ففهموا جيدا. فلا بد أن يكون ممن أتقن أبواب التخريج والتحقيق وعلم أبواب الجرح والتعديل، يعني عنده الملكة، يستطيع أن يرجح في الكلمة التي تكون للعالم أو للراوي. وأن يطلع على أكثر السنة المدونة، ويبتدئ بالصحاح من كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وممكن يطلع على المستدرك والكتب الستة، وانتقل لكتب التسعة، يكون له باع. يقول الذهبي حديث، شوف ساعة اطلاع الإمام ابن تيمية، حديث لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث، حديث لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث. وقالوا في زماني لم يحفظ المسند إلا ابن تيمية، في زماني لم يحفظ المسند إلا ابن تيمية. والبعض يحسب أن علم الحديث أن يتعلم أنواع علوم الحديث، أن يتعلم بعض المصطلح وبعض التخريجات ويقول أنه عالم حديث. عالم الحديث الذي جمع بين الدراية والرواية، عالم الحديث المحدث هو الذي جمع الله له بين الدراية والرواية، وكان متقناً في أبواب الجرح والتعديل وعلم الرجال، متقناً في أبواب الشذوذ والعلل، ويكون متقنا أيضا بالألفاظ وبفقه المتون، يكون متقنا بفقه المتون. نعم. ندخل بقى. أنا لا أدخل أعمل إيه؟ لأن أنا أخذ الشنط والحاجات دي كلها. فأقول إخوتي الكرام، هذه سمات العالم الراسخ الذي يؤخذ عنه العلم. الآن أعطوني دقائق ساصعد لكم حد بقى يبقى يسحب او افتح الاسانسير يسحبه. هاخد بس الاشياء من الاخ، استاذنكم ساغلق هنا وافتحه بعد 5 دقائق، انا اطلع اصعد للاخوه، اطلع فوق ان شاء الله. طيب ده بس هو ماله اتجنن ولا ايه؟ اطلع بقى انت قدام عند محمود، عند اطلع عند عشان بس تفضي مكان، فاهم؟ بس وقت الحاجة ساستاذنكم 5 دقايق واطلع ان شاء الله.
خد الحاجه، مش خد الحاجه من الشيخ، طلعه فوق الحاجه بتاعته كده بس.
يا نصير
يا نصير نزل اهو خلاص،
عايزين ناخد الحاجه. يا نصير
امسك الكتاب يا شيخ.
استنى بس، استنى
خد الشنطه الحاجه نزلها كلها،
حط بقى الكتب كلها،
الكتب كلها حط الكتب في جوه.
مش هلمس الشاشه، مش هلمس.
خد عيسى
طبعا، دي بقى خلاص دي مش
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعتذر لكم مبارك، الحمد لله جمعنا الله بكم وهذا يسعدني جدا ان اراكم. احنا ما زلنا في الكلام على من يؤخذ منه العلم، من الفقيه، من العالم الراسخ الذي يعني تجد نفسك مطمئن القلب وانت تتعلم على يديه، لا سيما وان علامات الساعه قد اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يطلب العلم في اخر الزمان عند الاصاغر كما فسرها بعض العلماء. طبعا السن لا مدخل له في هذا الباب، السن اصلا لا مدخل له. الاصاغر اما اهل البدع، وده ما اكثر اهل البدع الان، وترى كثير من الذين يتصدرون لتخريج الاغبياء اهل البدع، وهم الذين نشروا بين الناس ضلاليه مذهبيه التي يطمسون بها السنه لسيد البشريه، ويريدون بعد ذلك قلب التوحيد، يعني اسقاط اسس الاعتقاد تدريجا بنعومه. ولذلك خرج الخارج سريعا، ولانهم اغبياء في التخطيط ايضا وقعوا فيها، خرج بالرعونه الضعيف منهم، قال تقلدني في المذهب ما تخلدنيش في العقيده. طب انا هقول لك انت قلدني، لا مش انا اللي بعلمك، هو قلدني في المذهب مش هتقلدني في العقيده. بنفس الامر يجره جرا الى ذلك، فهم لا في الفقه برعوا ولا في العقيده نجحوا، فهم في الحالتين يصدون عن سبيل الله ويحسبون انهم يحسنون صنعا. لذلك قلنا بان الاصاغر اهل البدع، وده قالوا ابن المبارك وكثير من السلف قالوا الاصاغر هم اهل البدع والضلال. والبدعه معلومه ومنتشره، بدعه القبوريه هذه اعظم البدع فسادا. رجل هذا المخبول اللي هو بليا مبخراتي المولد كان بيقول قبوري وافتخر، واحد كتب له شعر كده قبوري وافتخر، يعني انت يا طربوش، يعني اتأدى بك لتكون الاضحوك الصغرى مع الاضحوك الكبرى في هذا الباب، قال قبوري وافتخر. فهنا طلب العلم عند الاصاغر هم اهل البدع والضلالات، وقيل ايضا طلب العلم عند الاصاغر لا يدخلون العلم، وهؤلاء بليا وأقرابه ومن فوقه ومن تحته جمعوا بين السمتين بين السبطين بأنه أهل بدعة وضلالة وأنه لا يتقن علما. يبقى لنا يعني قبل أن ندخل في الطور الأول وهذا الطور مهم جدا أدخل فيه لأنني سأبين فيه نقاط أرجو أنها تكون نافعة طلبة العلم ما أرى أحدا أشار إليها لأن هذا الطور هو الشرب الأول اللي لابد للناس جميعا أن يرجعوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالشرب الأول هو الذي لابد أن تشرق شمسه علينا ونفهم كيف أسس الشرع قوالب الفهم عند عمر وعند عائشة وعند ابن عباس وعند ابن عمر كيف هذه القوالب جاءت من أين كيف علموها من كتاب الله سنة النبي هذا الذي أنا أهتم به وأبينه. لكن قبلها دينا كما قلنا من السمات للعالم الراسخ الذي تجلس بين يديه مفتخرا مطمئن القلب لتأخذ العلم حقا لا يكون ضعيفا ولا يكون منحرفا ولا يكون مذبذبا ولا يكون يعني من ممن نقول فيه امتلاء على خواء لا. فأقول لابد أيضا من ناحية أخرى وأن نقول والفقير الصادق يؤثر في القلوب كانوا بيكون على النور كما قالوا الحق أبلج والباطل لجلج لكن لابد أن يكون فقيها صادقا. طيب ما هي السمات والعلامات التي إذا رأيتها تقول هذا فقيه صادق؟ وذلك قالها أنا مستقى من كلام علي بن أبي طالب مستقى من كلام الشعبي مستقى من كلام الثوري. هؤلاء أصلا سئلوا بأسئلة صريحة في هذا الباب وكانت الأجوبة أجوبة يعني مظهرة مبينة لأهم السمات والصفات للفقيه الصادق. أعظم هذه الصفات كما قلنا الخشية هذه أعظم الصفات للفقيه الصادق هو فقيه حقا خشية يرقى قلبه تدمع عينه عندما يرى دين الله جل وعلا ينتهك أو عندما يعلم أن محارب الله انتهكت وإن كان عصيا لأننا لا يمكن أن نقول أن هناك من لا معصية له. إذا قلت ذلك كما قال يحيى بن معين وقلناها في الدورة مع الإخوة في مسألة الحديث وش قلنا؟ قلنا ابن معين قال من قال أنه لم يخطئ فهو كذاب من قال أنه لم يخطئ كذاب ومن قال أنه ليس له معصية كذاب بقول لك كذاب لأي أحد أيا كان أنا بعمم ولا أخصص أي أحد قال أنه ليس له معصية فهو كذاب. لذلك الحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بكم الذنوب فاستغفروا لا تحسبن أنني لما أقول وأول سمات الفقيه الخشية لأنه أعظم الناس خشية وهو أعظم الناس ورعا هذا يعريه من المعصية لا. لكن أنت لابد أن تصف غالب حالي ما غالب حالي عندما يسمع القبر عذاب القبر عندما يسمع أنه سيقول إلى ربي عندما يسمع أنه سيسأل عن دين الله جل وعلا عندما يعني يعصي وهو يعصي يسمع آية يسمع حديثا يرى أخا كلمه إنكارا أو نصحا تراه يخيب يذوب عظمه تراه يخشى الخشية تملأ قلبه وعينه وروحه في هذا الباب. فأقول أول الصفات لصدق الفقيه قال ابن أحمد الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد قال مجاهد يعني أول درجات الفقه قال من يخاف الله فهو فقيه فأفقه الناس أخشاهم لربهم جل في علاه والخشية لها علامات الإتيان بالفرائض والنوافل المستحبات والانتهاء عن المحرمات ويتبع ذلك ببعض المقروهات أو المكروهات وليس هذا لزما ألا تكون له معاصي وسيئات لكن تراه مغموما مهموما لمعصيته وتراه مشغول الذهن والبال والروح للتعدي وتراه ينفرد بنفسه لربي ويقول ارفع عنه أنت أرحم الراحمين ارفع عني وأنت أرحم الراحمين. فإذا أول ما تراه في هذا الباب على 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 الفقه اعلم أنه يخشى الله. في نعومة الأظفار كان طلب بعد طلبة العلم كان يعني يتلمس ما كان النبي عليه نفسا فيتنفس بنفس النفس، كان يتلمس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فيهمس عندما يهمس ويصرخ عندما يصرخ ويسكت عندما يسكت ويتكلم بطريقته عندما يتكلم، وينظر في حال الصحابة ليترجح له من الذي سيأتسي به مع اكتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول ألا يتلفظ بألفاظ إلا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن أيضا لابد أن تقول بشريته ستغلب، ولذلك النبي قال لا ذهب بكم ولا أتى بقوم يذنبونكم يستغفرون فيغفروا لهم. ولذلك لابد أن تعلم أن العاصي يخشى قد يكون العاصي أخشى من لم يعصي، لكن وين ما توافقون فتدللون أو تخالفون فتناقشون، ما رأيكم؟ من عندكم؟ طاب ليلكم طاب ليلكم رأيتكم منكم وفي ما عندكم؟ ما لم أراه في وجوهكم قضيت عليهم؟ ما بهم؟ ما أراهم؟ في حد شم هدوك ولا حاجة هنا؟ ها؟ هل في شيء أتعبهم؟ يا سعيد أنت ميت من قبل ما تتولد، أنت مش بتفكر، أنت ميت من قبل ما تيجي ميت، دي مشكلة كبيرة. وبعدين أنت أصلاً كنت رئيس مطوحة، ورئيس المطوحة ده لابد يكون متأثر. لا لا احنا مالناش دعوة بالمطوحة، نحن ننكر المطوحة. هنموت؟ طب الحمد لله، نموت ونعم، لن نموت حتى نوقف المرجحة. بإذن الله، تقف المرجحة، بعد ذلك نموت. فيها متعة المرجحة، الله، ده فيها متعة سودة. ده فيها نبود البخور طالع، ها، ها. ماشي جيد، لا تسبوه، لا انا اقول وفي المعصيه يظهر من اثر المعصيه خشيته لله. مسموح محمد رضي الله عنه، رضي الله عن مالك، رضي الله عن كل اهل الحمام، الله يرضى عنك. ماشي ممتاز، لفض فوق، احسن الله اليك. انظر الايه ظاهره، قال وإذا فعلوا فحشنا أظلم أنفسهم ذكروا الله. هنا الخشية تأتي في هذا، أنت لابد أن تعلم أنه في هذا الباب أنت تختبر تزلزل. وأنا قلت أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أن حتى في المجالس هيدخل لنا عسير وكسير والمدفوع والمأجور والمطوحة، كل ده عشان الله أيضا يغربل لا يقف إلا الصبر الصابر. فأنت أصلاً ممتحن. الذين دفعوا من أشهر وظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم وأن يغفر ذنوبهم إلا الله ولم يصروا. هنا مهم، ولا بد ألفت انتباه لمسألة عظمى تعرفها بقى بسرعة طالما أتيت بأصل المسألة، وهي أنا عارف جيدة جداً، يا جات لك بركة لأنك نايم، ونايم نوم إيه على السور يعني، أو النضارة مش شايفك فيها. تفضل. نعم هو لابد أن نفهم كذا، فأقول طال الذين دفعوا عشان أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وأخذوا توبة إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا. ضع تحتها خط، ما هو الإصرار؟ خط عشوائي. كثير حتى من الأفاضل لم يدققوا النظر في معنى الإصرار، حسبوا أن التكرار إصرار، حسبوا أن التكرار إصرار، وهذا مخالف متوحد. لا لو شوف ده أنا ولا سألت عن المسألة والمخرج. شوف بس أقول التكرار ليس إيه؟ إصرار، لا كتاب ولا سنة ولا فترة تقول إن التكرار إصرار. خالفوا بذلك وإن كان كبار قالوا بهذا وأخطأوا فيه. التكرار ليس إصرارا، والدلالة على ذلك قول الله تعالى إن الله يحب التوابين. توابين ايش؟ فعلي فعل، والفعل دي صيغه، وايش بقى صيغه المبالغه؟ يزل واستغفر، يزل واستغفر، يزل واستغفر. كرر ولا ما كرر؟ التواب قلنا ادي كتاب يأبى على ان التكرار يكون اسرار. الثاني سنه من السنه ما كان حديث في بعض الضعف، لكن عندنا حديث اخر اصل في الباب، الحديث الذي فيه بعض الضعف قول النبي تصريحا ها ما لا لا ليس هذا ممتاز، ده اللي احنا جنب فيه محسن ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم روي عن انه قال ما اصر او نفي الاسرار. انا ليش بقدمه لانه اصل في الباب، ما اصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. إذا 70 مرة نعم، ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، ولو عاد 70 مرة. عندما أدلة أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أنه له ربا أن له ربا يأخذ ذنبا، أشهد أني قد غفرت له. في الثالثة قال الله، هذا الشاهد الآن وش قال؟ قال فليفعل عبد المشاء والاسم فاستغفر فاغفر. وما اعتبرها الشارع ما اعتبرها ايش؟ ما اعتبرها اسرارا. ثاني
ايه ده ايه جمال ده ايه ده راجل ده صحه اهو استيقظ راجل ده بركه
مدحت صار سامي ويقول ان الله يبسط الله بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط له مسيء بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا في كل يوم في كل يوم. خذ بقى الأقصى من ذلك، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له. ده كل ليلة ولا مش كل ليلة؟ كل ليلة، يعني كل واحد كل يوم بيعصي ويرجع ويستغفر فسيغفر له. هذا ليس إسرار. إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفيل بعد الفعل. صحيح؟ او ذنب ايه يقيم او يقيم عليه وما اعتبرش الاقامة اسرارا، لم يعتبر الاقامة اسرارا. فلذلك نعم صدق. نعم جيد. تبرير الذنب استهانة. اعوذ بالله. من يبرر الذنب ويقول المسألة فاذا برره ولم يعترف فالاستهانة. والاستهانة كبيرة بذاتها. من يبرر الذنب استهانة، والاستهانة كبيرة بذاتها. لكن من اعترف وقال نعم عصيت وما قصدت ولكني كنت، أو يقول وهذه ليست معصية والدليل كذا، يبقى هذا متأول. فهمتم الموضوع كيف يكون بهذا الباب؟ فالاستهانة كبيرة بذاتها مستقلة. فأول سمات الفقيه الصادق خشية الله جل فعلا، وتعرف خشية الله بإقامة الفرائض والواجبات والانتهاء المحرمات، ويكون هذا غالب حال ليس كل حال. فاهمين؟ لأنه لو قلت كل حالي ده يبقى إيه؟ يمشي بين الناس ومعه ملائكة، هو ملك، هو عنده جناحات. أنت تقول بقى وأنا أقول البشر ما عندهمش جناحات لأنهم ليسوا ملائكة. ده الفارق. الملك العاصي هنا نقول بأن العبد لا يعصي. فإذا أول هذه الصفات صفة الخشية. ولذلك قيل للإمام الشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون، العلم خشية وهي إقامة الفرائض والواجبات والمستحبات وانتهاء المحرمات والمكروهات، وإن كانت له ذنوب وسيئات وزلات بالاستغفار يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. عن ليث قال كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويشبهني بالمسألة، فقلت يا معشر ما يعني تزون عنا أحديثكم، يعني أنتم أصلا أخطأ في جانب آخر تبعدون عنا في هذا الباب، تزون عنا حديثكم وتجبهوننا بالمسألة. فقال الشعبي يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء لسنا بعلماء ولا فقهاء، ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما نعلم، إنما الفقيه ورع عن المحارم والعالم من خاف الله جل في علاه. وقد قال بطريقة أخرى وإنما العلم خشية الله. وقلت مضمون الكلام باتفاق العلماء في الخشية هو أنه ليس الذي لا يذنب، ولكن الذي إذا أذنب تاب، والذي له عبادات يقف عندها من صوم وصدقة وصيام ومن إحسان وبر وإصلاح بين الناس. من أعظم السمات التي يتسم يتصف بها الفقيه الصادق أنه متقن في الموالاة. أين أنت؟ أنت كنت في رؤيا في 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 في, في الجنان. آخر كلمة قلناها إيش؟ بس هل الجنان؟ يا سلام يا جني. هذا ليس عذرا أن يكون متقنا في الموازنة. أي موازنة؟ خير الخيرين وشر الشرين. الصادق يجعل الله له فراسا يستطيع أن يستل الحقيقة من باطن الأغلاف، وأن ينشر بين الناس ما كان مشتبها فيحل الاشتباه. ده الفقير. ولأن النبي فسر ذلك عندما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن أكمل كثير القليل. هذا والقصر أمثلة ستأتي كثيرا. ثم الكلام على الوقت خلاص. ثم الكلام على الطور الأول للفقه، ولما في الطور الأول بالذات كثر فيه الاجتهاد من النبي ومن الصحابة، وكيف كان يعني جاءتهم يعني نقول الإقدام على الاجتهاد مع العلم بأن جبريل عليه السلام ينزل من السماء، وما هي القوالب التي ورثوها لنا في الفهم عند استنباط الأحكام. ده إن شاء الله كل ده مدخل عشان تعرف ما الفرق. تمهيد لك عشان لو صعدت، لأنك لو صعدت أيضا ستصعد لترقية، والترقية تحتاج إلى ترقية بإذن الله تعالى. يكون في المحاضرة القادمة لو في أسئلة لا تفضل. نعم صراحة. الإصرار المقصود به إصرار القلب مع استهانته. الإصرار حقيقة هو إصرار القلب، لأنه عمل قلب. قد يقول الإصرار عمل قلب. نعم هو عمل القلب. قد يكون له علامات في الظاهر منها التكرار. أقول قد وقد التكرار قد وقد، فإني أنت تختبر من كرر وتقول أتتجرع على الله، يقول أستغفر الله أعوذ بالله، يعلم الله ضعفي والله ما أرحمني وارحم ضعفي واغفر لي، فتعلم أنه ليس هي. أما الثاني يقول لك وش فيها، ما هي صغيرة يا عم والصغيرة تنتهي، وبعدين احنا ايه المهم القلب ايه، حتى لو في كبيرة المهم القلب أبيض. وطبعا احنا جالسين بقى على المقاهي ليل نهار بنسمع كلام، ما دام ده أبيض فاهم يبقى الجنة معاك خلاص، هم مع الحسين. دي برضو دي من اثار المرجحه السلبيه، انه خلوا الناس نفس المساله يتكلموا كده، لانه يركب المرجحه ويطلع اهو ما دام ده ابيض خلاص، لان الابيض بيكون مع الفنا ولا ما بيكونش مع الفنا. لا بالله انا اقول لك انت مجرب، سال مجربا ولا تسال طبيبا. ها بيكون ايه روحاني شفته، وما ياخدش بعد كده بقى يطلع ما حدش يكلمه بقى خلاص، زي ما هو الدبوس اثره. فبيجي بقى يطلع الاخر يقول لك اذن الله لي واذن الرسول اشلفط والشوك يا وهاب انا هوريكم ومع اسق طالع فاهم اهو بالضبط. ادي اول اشاره لابناء العمومه بالروافض. الروافض قاعدين لا صلاه ولا صوم ولا عمل ولا جهاد. طيب لولايه الفقيه حتى ما اثرتش فيهم، لان عندهم ثق من الحسين انه لن يمر على الصراط الا اصحاب الحسين. فالحسين اعطاهم ثق، انتهى الموضوع. الراجل الطيب ده واخد ثق من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وانتهى. لا لو قلت عدم التوبه في هذا الباب، هل تقول بانه إن لم يتب يكون مصرا؟ قد وقد الشهوة غلبته، لكن حقيقة الأمر لما تغلبه الشهوة ممكن يستشعر بندم القلب، تعرفه من الكلام، وإن لم يبدل التوبة وسيقال له خلاص الندم توبة في هذا الباب، لكن لا تراه يقوم ينقطع عن المعصية، وما تراه يقول أبكي طب أرفع يدي والله يغفر لي، تراه لا يفعل ذلك فاهمني؟ لكن من قلبي يعتصر فيها دلالة على فضل. على 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 انه لا يكون مسرا بذلك ايضا. لان التوبه اول درجه الندم، فيرى ندم في قلب لكن لا ياخذ بالخطوات، لانه اصلا اصل التوبه الايه؟ لا، الانقطاع بعد التوبه الندم ينقطع، لابد ينقطع. نعم. وهنا لابد ينقطع الفعل هو الان، لابد ينقطع. وهو اعلموا اتصل بي واحد وسالني سؤال صعب جدا، صعب، انا الى الان بمتعب منه، صعب جدا، لكن هو يكلمته، انا كلمته على ما اعرف وادين الله به ومدحته، مع ان انا في قصص عندي بموت، ولكن مدحته وقلت له والله ما سؤالك الا على حد قلبك، وده حق والله. فقال مش قادر اتوقع، انا مش قادر اتوقع، وانا اواظب على الصلاه واحاول اقرا القران لان لم يكن ورد، مش قادر. ده تهاجم، ده جوانا ما هو الان، واخدت كل اسباب التوبه. وهنا هو مش مصر، لو كان مصر ليه ما يسال؟ لو كان مصر ليه ما يسال؟ عنه لم يتوب هو الان، ولو كان مصر ما يسال. فلذلك عملت بهذا الباب وقلت له حياه القلب موجوده، اذا لابد من الاعانه، نتعاون على البر والتقوى حتى نصل الى بر الامن. هكذا يكون الفقيه يفهم من امامه. نعم. طبعا هو ما اصرش، ما فيش اصرار عنده، لانه بيرجع، بس ده بيقام عليه الحد. فضل جيب. والله كنا نسيء الظن بالله، استغفر الله، الله اكبر. كن بيقول جزاك الله خير شيخنا، والله كنا نسيء الظن بالله عند المعاصي، الان علمنا، علمنا الله بك حسن الظن. الله الله، وهو هذا التقريب الحق عشان تعرف كيف تتعامل مع الله. انا قلت كان قد يكون قد تعلم كل الكتاب والسنه وما عندوش فقه التعامل مع الله، ما عندوش فقه كيف يتعامل مع الله او كيف يعامل الله العباد. فهنا عدم الفقه في التعامل مع الله جل وعلا سيضرب عشواء، اما ييأس من رحمه الله واما يتعالى حتى على ان يصير في طريق الله جل وعلا. والمساله كما قلت على العلم. الله يقبل من يعود، والله لو كان أعتى أهل الأرض، إن الله يحب له العود ويقبله حين العود. والله من تقرب إليه شبرا تقرب إليه زرعا، ومن تقرب إليه باعا تقرب إليه، ومن تقرب إليه زرعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه ولة، إنه أرحم على عباده من أمهاتهم. تسق الجنين في بطنها على ثديها، فقال رأون هذه المرأة طارحة في النار، قالوا لا بسرعة بديل، لا، قال الله أرحم على عبده من الذي يريد. فاعلموا أن الله فعلا يريد أن يرحمكم، يريد أن يدخلكم الجنة، ولذلك أمركم به. فأنا أقول دائما لا يهلك على الله إلا هالك. كتب الله كتابا عنده رحمتي غلبت غضب الله، وأسوأ الناس من قنط الناس من رب الناس، وأعظم الناس علما وأعمقهم فهما من قرب الناس من رب الناس، لا يقنطهم ويعلم لما يعاملهم ويتكلم معهم، يعلم أنه أدنى منهم ويعلم أنه أعصى منهم. فعندما يفهم ذلك ويعقله يستطيع أن يفتح لهم بابا، لأنه أصلا الباب اللي بيفتحه لهم أصلا فتحه لمين؟ لنفسي أولا. تكون أصدق ما يكون فتوى فتحا للباب لهم، حتى لأنه فتح لنفسه. من نسأل الله جل وعلا أن يعطيها العلامة الكاملة، نسأل الله أن يقر عيني بنجاحها، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وجعلنا نتعبد بما تعلمنا، ونشرح أو نعلم ذلك الناس. الفقير يقول محدثين إذا أقرأ علم الحديث، طبعا علم الجرح والتعديل والعلم هو أصل العلم. يقول شيخنا تحت يدي كتاب تهذيب التهذيب، طبعا قديما، هل أقرأ فيها؟ نعم أقرأ فيها. تهذيب التهذيب كتاب من الأمير المكان، ولكن طبعا جديدة منقحة أفضل لك. إذن إخوتي الكرام، أشكر لكم فضلكم وأعتذر على التأخير عليكم، لكن الحمد لله يعني صفحت وجوهكم الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا مجالس العلم. مجالس العلم هذه هي أعظم المجالس، وهي أرقى المجالس وأنقى المجالس، فعليكم بها، عضوا عليها بالنوارز، تفوزون بإذن الله تعالى. نعم. إذا تاب يبقى تاب من كله. ليس شرطا عليه أنه يعدل وتبت لما طلعت وتبت لما نزلت.
لا.
مازال في كبيرة؟
10 كبائر مثلا.
اه.
فتاب مثلا من سبع ويقع في ثلاثة ويقع في كده تقبل التوبة تجلس
التوبة. تقبل التوبة في السبعة ولا تقبل في الثلاثة؟ خلاص. يعني لا يشترط في قبول التوبة أنك تتوب من كل المعاصي، لا. واحد استغفر الله بياكل ربا. طيب بياكل ربا وبيشرب مشروبات. فتاب من الربا. ما لا تقول لا يقبل مما يشرب. يبقى هو أصلا مذنب عند الله في إيه؟ في الشرب. أما الربا بالقلب سيئات حسنات. لا يشترط. وبعضهم اشترط ذلك، بعضهم اشترط ذلك وهذا خطأ بل. لا يشترط. وهذه من تمام رحمة الله بالعباد. أحسن الله عليكم. إذا أنا أستاذ منكم لما عندنا دروس بعد ذلك فجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. رفع الله يعني مقامكم ويسر عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب